السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الوقف، هذه الصدقة الجارية عظيمة الأجر، والتي كان يحرص عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يحرم نفسه منها لأنه يظن أنه لا بد أن يوقف شيئا كبيرا كثيرا، وليس ذلك بلازم. فقد يوقف المسلم كتابا يشتريه بريالين أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك، وقد يوقف حاملة مصحف، وقد يوقف كرسيا في المسجد ونحو ذلك. وقد عرفنا أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وعرفنا أن الوقف يحصل وينعقد بأمرين، أما الأمر الأول فهو الفعل، ويشترط في هذا الفعل حتى ينعقد الوقف به أن يتصف بصفتين: الصفة الأولى أن يكون على هيئة تدل على الوقف، كأن بنى بناية وبنى عليها مئذنة، أو بنى فيها محرابا، فإن هذه الهيئة لا تكون إلا لمسجد في عادة المسلمين. والصفة الثانية أن يأذن فيه إذنا عاما من جهة الوقت، وأن يأذن إذنا عاما من جهة الفاعلين، فيأذن لعموم الناس أن يفعلوا فيه ما جرت العادة فعله في الوقف وفي عموم الأوقات. فإذا اتصف الفعل بهاتين الصفتين كان صريحا في الوقف، ويصير وقفا بمجرد ذلك، ولو ادعى أنه لم ينوي بذلك الوقف فإنه لا يلتفت إلى قوله، لأن هذا الفعل صريح بين في الوقف. أما إذا فقد الفعل إحدى هاتين الصفتين فإنه لا يكون وقفا بالفعل، فلو بنى عمارة كسائر عمائر البلد فإنها لا تصير وقفا بالفعل، ولو أذن إذنا خاصا من جهة الوقت أو من جهة الأشخاص، كأن أذن للناس أن يصلوا في فناء بيته لمدة أسبوع. مثلا المسجد تعرض لشيء يحتاج إلى صيانة فأغلق المسجد لمدة أسبوع، ففتح أبواب فناء بيته وصار يؤذن للصلاة ويأذن للناس في الدخول للصلاة لمدة أسبوع، فهذا الفعل لا يصير فناء بيته وقفا. وكذلك لو أذن لأشخاص معينين، كأن أذن لثلاثة من زملائه أن يصلوا في غرفة له يملكها، فإن هذا لا يصيرها وقفا. إذن إذا فقد الفعل إحدى هاتين الصفتين فإن هذا لا يصير ذلك، لا يصير تلك العين وقفا، بل لا بد من اللفظ والنطق. وقفنا عند هذه النقطة ونكمل ما ذكره المصنف رحمه الله. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الوقف وبالقول وله صريح وكناية.
نعم، أي يحصل الوقف وينعقد بالقول الدال عليه، بالقول الدال عليه، وله صريح وكناية. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح يفهم منه الوقف، يفهم منه الوقف ولا يحتاج إلى نية. أما الكناية فيحتمل الوقف وغيره، القول الذي هو كناية يحتمل الوقف وغيره، ويحتاج إلى ما يدل على أنه وقف. فالكناية تدل على الوقف لكنها محتملة له ولغيره، فتحتاج إلى أمر يعين الوقف ويقطع الاحتمال. ويذكر المصنف الصريح والكناية. نعم.
قال رحمه الله فصريحه وقفت وحبست وسبلت.
صريحه ثلاثة، وقفت وأوقفت ووقفت، وهذا وقف، كل هذه صريحة لأنها الأصل في الوقف، لأنها الأصل في الوقف. والثانية حبست، وهذا محبوس، وذلك لورودها في الحديث في قصة عمر رضي الله عنه، وقد قدمناه في الدرس الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الوقف بالحبس، فهذا صريح. والثالث سبلت، وهذا سبيل كما يقول الناس اليوم، سبيل لله تعالى وهذا أيضا صريح، لأنه ورد في حديث قصة عمر رضي الله عنه في الأرض التي أصابها، وتلحظون أن التحبيس متعلق بالأصل وأن التسبيل متعلق بالمنفعة، فالصريح قد يتعلق بالأصل وقد يتعلق بالمنفعة. فمن قال إحدى هذه الثلاث أو ما تصرف منها فإن هذا وقف لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. وكذلك على الراجح كل ما عده الناس صريحا في الوقف، كل ما عده الناس صريحا في الوقف فهو من الصريح ولو من غير هذه الثلاثة. وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فقد يكون في مصر مثلا ألفاظ صريحة في الوقف لا نستعملها نحن، وقد يكون في السودان كذلك، فيراعى الصريح في كل بلد مع مراعاة أن هذه الثلاثة صريحة دائما. لكن ما زاده الناس من ألفاظ صريحة فإن الراجح أنه صريح ويأخذ حكم الصريح ولا يحتاج إلى نية خاصة، ولا تقبل دعوى خلافه. فلو أنه بعد ما قال هذا قال ما نويت الوقف لا نقبل دعوة، لأن الظاهر أنه نوى. فإن كل عاقل إذا أطلق هذه الألفاظ إنما ينوي ما فيها. هذا معنى الصريح. نعم.
قال رحمه الله: وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت.
هذه أمثلة للكناية عن الوقف، وضابطها كما قلت أن تحتمل الوقف وغيره. تصدقت، تصدقت تحتمل الصدقة وتحتمل الوقف. طيب يا إخوة، ما الفرق بين الصدقة والوقف؟ والكل صدقة في الحقيقة. أن الصدقة تمليك للعين والمنفعة. تصدقت عليك بهذا الكتاب، أنت تملك الكتاب وتملك منفعته. أما الوقف فتمليك للمنفعة، تسبيل للمنفعة، أما الأصل فلا يملك. فعندما أقول تصدقت بهذا الكتاب يمكن أن يكون ذلك على سبيل الوقف ويمكن أن يكون ذلك على سبيل الصدقة. وهذا المثال يعطيكم أنه لا يشترط أن يكون احتمال الوقف أظهر، لا يشترط أن يكون احتمال الوقف أظهر. لأنك لو تلحظ هنا في قوله تصدقت احتمال الصدقة أظهر، لكنه في نفس الوقت يحتمل الوقف. وحرمت، فإنه يحتمل الوقف ويحتمل المنع، يعني منعت نفسي من كذا. وأبدت، فإنه كذلك يحتمل الوقف وأمورا أخرى. فهذا لا يصير المذكور وقفا إلا إذا وجد ما يدل على الوقف، بأن ينويه فيقول تصدقت وهو ينوي الوقف فيكون وقفا، أو أن يضيفه إلى الوقف فيقول تصدقت بهذا الكتاب وقفا، أو يذكر معه معنى الوقف فيقول تصدقت بهذا الكتاب لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. أو يقول تصدقت بهذا الكتاب على طلاب العلم، على طلاب العلم، فإنه لما ذكر الطلاب أشعر هذا بالوقف، بخلاف ما لو قال تصدقت بهذا الكتاب على زيد فإنه في الصدقة أقوى، إلا إذا وجدت النية. نعم.
قال رحمه الله فلا بد فيها من نية الوقف ما
لا بد من أن يضاف إلى الكناية ما يدل على الوقف ويقطع الاحتمال، وأول ما يضاف هو النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا.
نعم، يعني الأمر الثاني أن يذكر وصف الوقف أو يذكر وصفا يشعر بالوقف، كما قلت أن يقول وقفت، أن يقول تصدقت بهذا الكتاب لا يباع ولا يشترى، هذا معنى الوقف. أو يقول تصدقت بهذا الكتاب على طائفة، فإن هذا فيه معنى الوقف. نعم.
قال رحمه الله فصل وشروط الوقف سبعة.
انتقل المصنف رحمه الله إلى شروط الوقف، فحتى يصح الوقف فلا بد فيه من شروط سبعة. نعم.
قال رحمه الله أحدها كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه.
نعم، الشرط الأول أن يكون الوقف صادرا من مالك أو من يقوم مقامه، فهذا يخرج من لا يملك أصلا كالفضولي، فلو أن شخصا قال سليمان هذا عنده 3 سيارات وطلاب العلم بحاجة، أوقفت سيارة سليمان على طلاب العلم، ما ينعقد مطلقا، ليس مثل البيع، لأن في البيع ذكرنا أنه يوقف على رضا المالك لأن هناك لمصلحته، أما هنا فهو إخراج عن ملكه فلا ينعقد. أيضا لا يملك المستأجر أن يوقف العين، فمن استأجر بيتا لمدة 5 سنين فإنه لا يملك أن يوقفها لمدة 5 سنين لمانعين. أما المانع الأول فهو أنه غير مالك، أنه غير مالك، وأما المانع الثاني فهو أن المدة مؤقتة والوقف لا يصح أن يكون مؤقتا، الوقف لا يصح أن يكون مؤقتا. أو من يقوم مقامه. الذي يقوم مقامه هنا هو الوكيل المأذون له، هو الوكيل المأذون له في الوقف فقط. فإذا كان الوكيل موكلا توكيلا عاما فإنه ليس له أن يقف إلا بالرجوع إلى المالك. والولي ليس له أن يقف، ولي اليتيم ليس له أن يقف شيئا من مال اليتيم، وولي السفيه ليس له أن يقف شيئا من مال السفيه، وإنما هو الوكيل المأذون له فقط. وذلك لأن الوقف تصرف في مال، فلا بد من أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. ويشترط في هذا المالك أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. وجائز التصرف كما تقدم معنا مرارا هو العاقل البالغ الرشيد، العاقل البالغ الرشيد، لأنه تصرف فلا بد من أن يكون صادرا ممن يجوز تصرفه، ممن يجوز تصرفه. هذا الشرط الأول. نعم.
قال رحمه الله: الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها.
هذا الشرط الثاني، أن يكون الموقوف ذا منفعة. فالذي لا منفعة فيه لا يصح وقفه لأنه ضرر، فلو كانت هناك سيارة خربانة ما تعمل وقال أنا وقفت هذه السيارة على الفقراء، ما يصح هذا الوقف لأنه لا منفعة فيها. قديما كانوا يمثلون يقولون: لو أوقف حمارا هرما، لو أوقف حمارا هرما، فإنه لا يصح لأنه لا منفعة فيه. وأن تكون هذه العين يصح بيعها، فما يحرم بيعه لا يصح وقفه، فما يحرم بيعه لا يصح وقفه. لما؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والوقف لله، وما حرم الله بيعه ليس طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والوقف لله، وما حرم الله بيعه لا يكون طيبا. ولأن ما حرم الله ثمنه حرم نفعه، ولأن ما حرم الله ثمنه حرم نفعه، ولأن الوقف يقصد به الأجر وما نهي عن بيعه لا أجر فيه، ولأن الوقف يقصد به الأجر وما نهي عن بيعه لا أجر فيه. ويستثنى من هذا الشرط، أي أن يصح بيعه، ما حرم بيعه لحفظه وحرمته وشرفه، ما حرم بيعه لحفظه وشرفه وحرمته، وهو المصحف، عند من يرى حرمة بيعه. وقد مر معنا فالمصحف يصح وقفه عند الجميع حتى عند من يحرم بيعه، لأن حرمة بيعه لشرفه وحتى يحفظ من التدنيس، فلا مانع من وقفه. العلل التي ذكرناها في المنع من وقف ما لا يصح بيعه لا توجد في المصحف، لا توجد في المصحف فيصح بيعه. وكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا، هذا علم مما قبله، لأنه تقدم معنا في البيع أنه يشترط فيما يصح بيعه أن تكون منفعته مباحة مطلقا، فعلم هذا. لكن صرح به الفقهاء لأهمية المنفعة في الوقف، فإن الذي يجري في الوقف هو المنفعة، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة مطلقا. فالمباحة للضرورة ما يجوز وقفها، مثلا قال أوقفت هذا الخمر على من يغص، معروف يا إخوة أن الإنسان لو غص بلقمة وخاف الموت وما رأى إلا خمرا أنه يجوز له أن يأخذ من الخمر ما يسيغ اللقمة. هذا ما شاء الله سمع الفقهاء يقولون هذا، قال أوقفت الخمر على من يغص. نقول يا أخي الأصل عدم الضرورة، ومن الذي سيدور بوقفك حتى يجد من غص ولم يجد إلا خمرة؟ وكذلك المباح للحاجة لا يصح وقفه، كمن أوقف كلب صيد أو كلب حراسة فإن هذا الوقف لا يصح، لأن نفعه للحاجة. وقد تقدم الكلام عن ذلك في البيوع خلاف الجمهور مع الحنابلة في هذه المسألة. مع بقاء العين، يعني يشترط أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، لأن العين تحبس، فلا بد أن تكون باقية بعد استيفاء المنفعة، وإلا ما تحقق معنى الوقف. مثال ذلك الدور، العقارات والكتب والسيارات والحيوانات للركوب والحيوانات للحلب، فإنها تبقى بعد استيفاء هذه المنافع. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف.
نعم. الآن يبين المصنف ما يخرج بهذا الشرط، فلا يصح وقف مطعوم أو مشروب. لا يصح وقف الفواكه والأرز، ولا يصح وقف العصير. لماذا؟ لأنها تستهلك بالمنفعة. ما منفعة المطعوم؟ أن يؤكل. ما منفعة المشروب؟ أن يشرب. إذن لن تبقى العين، لن تبقى العين، لن تحصل المنفعة إلا باستهلاك العين، فلا يصح هذا الوقف، لا يصح هذا وقفا. لما؟ وأنا أشرح كلام المصنف، لأن معنى الوقف لا يوجد هنا، لأن ماذا قلنا الوقف في معنى الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ما في تحبيس هنا. والصحيح والراجح أن هذا ينعقد صدقة لا وقفا، أنه ينعقد صدقة لا وقفا، لأن هذا هو معنى الصدقة. لاحظوا يا إخوة ما الفرق بين ما ذكره المصنف وهو المذهب عند الحنابلة وما ذكرته أنا أنه الراجح. الفرق أن الحنابلة يقولون لو أوقف مطعوما يبقى مملوكا له ولا ينتقل إلى من أوقفه عليه، يبقى مملوكا له. أما على القول الذي رجحته فإنه ينتقل من ملكه إلى من أوقفه عليه صدقة لا وقفا، لأنه لما قال أوقفت عليك هذه التفاحة، كل عاقل يدرك أنه لا يريد أن يبروزها في بيته ولا يريها لأطفاله يفرحهم بها ثم يرجعها للثلاجة، يريد أن يأكلها. إذن هذه هي الصدقة، هذه هي الصدقة، كأنه قال تصدقت عليك بهذه التفاحة، لكنه استعمل لفظ الوقف. والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، فتكون صدقة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. غير الماء، هذا استثناء من وقف المشروب، غير الماء، فإن الماء يصح وقفه إذا كان متجددا، إذا كان متجددا، كأن يوقف ماء البئر، فهذا ماء متجدد، كلما أخذ منه زاد رجع. وماء العين إذا كان عنده في أرضه عين يملكها فأوقف الماء، وكذلك ما يفعله الناس اليوم من إيقاف البرادات الممولة بالماء، أو أن يوقف على استخراج الماء فيقول هذه العمارة وقف لحفر الآبار، هذه العمارة وقف لحفر الآبار، فهذا في الحقيقة وقف على المال، على الماء باعتبار المآل، لأن البئر لما يحفر؟ من أجل الماء. طيب لماذا استثنيتم الماء مع منعكم من وقف المشروب؟ والعلة موجودة أنه يستهلك. قالوا لفعل الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى به عمل المسلمين عبر الأعصار. أما فعل الصحابة من ذلك يا إخوة ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه اشترى بئر رومة وجعل دلوه كدلاء المسلمين، رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني، وهذا كان بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث في الصحيحين، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على شراء بئر رومة أو حفر بئر رومة وتكون له الجنة، فانتدب لذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها وجعل دلوه كدلاء المسلمين، فهذا وقف. وقد جرى عمل المسلمين عبر الأعصار بهذا من غير نكير، فكان إجماعا. نعم.
قال رحمه الله: ولا وقف دهن.
نعم، لا يصح وقف الدهن، الزيت سواء الذي يؤتدم به أو يستضاء به أو غير ذلك، لا يصح وقف زيت الزيتون، ولا يصح وقف الدهن الذي يوضع في السراج، ولا البنزين ولا الكيروسين ولا الديزل، لأنها تستهلك ما تبقى العين، أو شمع كذلك، لأن الشمع فائدته الإضاءة، والإضاءة لا تكون إلا بذوبانه. طبعا نحن رجحنا أنه في مثل هذا يصح وينعقد صدقة لا وقفا، أما الحنابلة فالمذهب عندهم أنه يكون لغوا، كأنه ما قال شيئا. نعم.
قال: ولا وقف دهن وشمع وأثمان.
وأثمان، الأثمان يعني النقد من الذهب والفضة، وما كان من الذهب والفضة، ومثلها الأوراق النقدية، لا يصح وقفها عند الحنابلة، وذلك لأنها تستهلك عند الانتفاع بها، تستهلك عند الانتفاع بها، عندما تشتري بالريال ذهب الريال، عندما تشتري بالدينار، عندما كان الدينار من الذهب ذهب الدينار، عندما تشتري بالدرهم، عندما كان الدرهم من الفضة ذهب الدرهم، فلا يصح وقفها. والراجح أنها إن أوقفت على وجه الاستهلاك فهي صدقة، وإن أوقفت على غير وجه الاستهلاك فهي وقف، كأن يوقف أموالا لإقراض المتزوجين، رجل أوقف 100,000 ريال لإقراض المتزوجين، مثلا كل متزوج يقرض 5,000 لمدة سنة، هذه يا إخوة تستهلك أو ما تستهلك؟ ما تستهلك، لأن القرض يرد، فهم في أول سنة مثلا يقرضون 20 شخصا، ثم ترجع، ثم يقرضون، ثم ترجع. بعض الإخوة يضحك يقول: من الذي يرد القرض اليوم؟ كثير إن شاء الله. فإذا كانت على وجه لا يستهلك فإنها تكون وقفا، أما إذا كانت على الوجه الذي يستهلك فإنها تكون صدقة. نعم.
قال رحمه الله: وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.
أي قناديل إضاءة من ذهب أو فضة، قناديل مثل ما نسميها اليوم الثريات، من ذهب أو من فضة، للمساجد أو غيرها. لماذا لا يصح وقفها؟ قالوا أولا لأنها من الذهب والفضة فهي مثل الأثمان، وثانيا لأن فيها إسرافا، يأتي الفقير من بيته وهو ما يملك شيئا ويرى المسجد فيه هذه الثريات التي تلمع ذهبا، هذا إسراف وكسر لنفوس الفقراء، فلا ينعقد هذا الوقف أصلا عند الحنابلة. ما معنى لا ينعقد الوقف أصلا؟ يعني أنه لغو وتبقى في ملك صاحبها ولا تخرج عن ملكه، وتلحقه أحكام الملك كالزكاة مثلا، فإنه يجب عليه أن يزكيها. والراجح أن الوقف ينعقد للجهة كان وقف على المسجد، فإن الوقف ينعقد، لكن لا تستعمل على هذه الهيئة بل تكسر مثلا وتباع ويرد ثمنها إلى المسجد، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. فنحن إذا قلنا لا ينعقد أهملنا كلامه، وإذا قلنا ينعقد على وجه يصح فإن لا نكون أهملنا كلامه. وتزيين المساجد بالذهب والفضة ما ينبغي، لأن فيه إسرافا. وإن كانت بيوت الله لا يستكثر عليها شيء، لكن لسنا بأحرص على بيوت الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يغنم الغنائم وكان يستطيع أن يذيب الذهب ويسقف المسجد ويضع ذلك. والمبالغة في تزيين المساجد ما تنبغي. نعم، لا إهمال ولا مبالغة، ولذلك لو حصل الوقف بمثل هذا فإن الوقف ينعقد ويصرف الاستعمال إلى وجه يصح، يصرف الاستعمال إلى وجه يصح. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لأن كما قلت في أيام الاختبارات يعني سنغير في وقت الدروس شيئا، فهذا الأسبوع سنجلس اليوم وغدا إن شاء الله ولن نجلس السبت، وتكون مدة الدرس 40 دقيقة من مفتتحه حتى ختمه. والأسبوع القادم إن شاء الله سنجلس الخميس والجمعة، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. بعض الإخوة ما رضي عن تقليص الأيام، وبعض الإخوة ما رضي بالجلوس هذه الأيام، فمن باعث يعاتبني على الجلوس، يقولون نحن نحتاج إلى الوقت وإذا أقمت الدرس لا بد أن نحضر. ومن باحث يعاتبني على تقليصي الأيام، لكن يكفيني أني مجتهد، أردت الجمع بين المصالح ما أمكن. نجيب على سؤال واحد إذا كان فيها أسئلة
كثيرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصليكم، هل مثل قافة في إلحاق النسب التحاليل الطبية اليوم؟ هل مثل قافة في إلحاق النسب التحاليل اليوم؟
التحاليل المعلومة اليوم المرموز لها بالدي ان اي ليست مثل القافة، لأن القائف حاكم ناطق فهو يحكم، أما التحاليل فقرينة. مقصودي أولا أن نقول إن التحاليل لا تلحق بالقافة للفرق، والقائف حاكم، ولذلك قلنا إنه يكفي فيها واحد ويكتفى بخبره. أما التحاليل فقرينة قوية، ولذلك اعتمدها الفقهاء، فهي تثبت النسب وتقطع النزاع. فلو تنازع رجلان في نسب صبي يصح أن ينسب إلى واحد منهما وهو مجهول النسب، وأجرينا التحاليل فتبين أنه ابن لأحدهما، فإننا نحكم بأنه ابن لذلك الذي دلت التحاليل على أنه ابنه. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.